أحداث السنة 65 بعد 200 ألف إلى السنة 67 بعد 200 ألف من الهجرة.
ثم دخلت سنة 65 و200 ألف، وفيها جرت الحادثة العظيمة من رؤساء أهل القصيم بالخروج عن طاعة الإمام ومنابذة أهل الإسلام، وذلك أن رؤساء أهل القصيم يحاولون هذا الأمر من قديم، فأرادوه بالترك والعساكر المصرية، فكلما استوطنت نجد العساكر وتفرق أمر المسلمين وسكنوا القصور وانقادت لهم الأمور، حدث عليهم من أمر الله حادثة، أما في نجد من أهلها وإما في بلدانهم، فيقذف الله في قلوبهم الرعب ويرحلون عن نجد ويتركونها بلا سلطان ويقدمون فيها الشيطان. وكانت حوادث العساكر على نجد ومسيرهم إليها على يد صاحب مصر محمد علي باشا، فلما أراد الله موته وهلكه وضعف أمره واختلاف ملكه انقطعت أوامر الترك عن نجد، وكفى الله المسلمين شرهم، فقام رجال من رؤساء أهل القصيم يحاولون شريف مكة محمد بن عون بالخروج إلى نجد بالعساكر والاستيلاء عليها، فظهر بعدده وعدته إلى نجد ونزل القصيم كما تقدم. فلما رأى أن نجدا لم تحصل له إلا بحرب شديد رحل من القصيم راجعا إلى بلده وشتمهم ومقتهم، ثم بعد ذلك وفد رؤساؤهم على فيصل فغفر خطيئتهم ودمح عظيمتهم، ثم أنهم نظروا إلى أنفسهم فأعجبهم كثرة الأموال وصناديد الرجال والأبطال والبلدان القوية والقصور الشامخة العلية والسلاح الثمين، وغاب عنهم قول النبي الأمين الصحيحة طرقه: من خرج عن الجماعة قيد شب فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وذلك أنه لما رحل الشريف من بلد عنيزة وقع في نفس فيصل على أميرها إبراهيم بن سليمان بن زامل، لأن الشريف لم ينزلها إلا بإذنه، فوفد على الإمام ناصر بن عبد الرحمن السحيمي من أهل سوق العقيلية المعروف في عنيزة، فقال له: أنا وعشيرتي لكم ود قديم، وأنا على محبتكم مستقيم، فاجعلني في عنيزة أميرا حتى أكون لكم عونا وظهيرا. فاستعمله فيصل أميرا فيها وعزل إبراهيم، وكتب معه لأهل عنيزة: أني استعملته عليكم أميرا، فاسمعوا له واطيعوا. وحظهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات وأنواع الطاعات، وأمره أن ينزل القصر، فقدم السحيم عنيزة وأخرج آل زامل من القصر، وأمر على أخيه مطلق الضرير أن ينزله فنزله، وجعل فيه معه عدة رجال فضبطوه، واستقام له الأمر وبايعه أهلها كما تقدم. ثم أن عبد الله بن يحيى بن سليمان وأعوانه أرادوا الفتك بالسحيمي وقتله، فرصدوا له في طريقه ورموه 3 رميات، أخطأه 2 ووقعت فيه 3، ولم تكن على مقتل، فوصل إلى بيته سالما وأغلق بابه، وقصد عبد الله ومن معه القصر، فوجدوا أهله قد انتظروا وأغلقوا بابه فلم يحصلوا على طائل، فضاقت بهم البلد فهربوا إلى بريدة وأقاموا عند الأمير عبد العزيز آل محمد، فأرسل عبد العزيز إلى فيصل أن هؤلاء الأولاد وقع منهم ما وقع، وأنهم صاروا عندي، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأمور حدثت من السحيمي. فأرسل الإمام فيصل خادمه فرحان ومعه نحو 20 رجلا إلى عبد العزيز، وأمره أن يدفع إليهم ولد يحيى وأعوانه. فقام عبد العزيز يردد رسله إلى فيصل ويعتذر عنهم، وفرحان ومن معه عنده، فألزم فيصل بإقبالهم إليه، فساروا إلى الرياض ومعهم له هدية، فأنزلهم في بيت وأكرمهم وعفى عنهم. وأرسل ناصر السحيمي إلى فيصل يخبره بما وقع، وأنهم اعتدوا عليه بلا جرم ولا سبب. فرجع رسوله من عند فيصل بخبر جميل، وذكر له أن ولد يحيى عندنا وأنت في بلدك لا بأس عليك، وننظر في الأمر إن شاء الله تعالى. ثم أن الضرير مطلق السحيمي أرسل إلى رجل من أعوان آل زامل فضربه حتى مات. ثم أن ناصر بن عبد الرحمن السحيمي لما برئ من جرحه ذلك أمسك إبراهيم بن سليمان بن زامل الأمير وقتله، وجرح أخاه عليا فهرب إلى المذنب، فكتب إلى الإمام ناصر السحيمي يتهدده ويتوعده وألزمه بالقدوم عليه والجلوس مع خصمه عند حاكم الشرع، فحكم بديات الرجال والجراحات. ثم أن الإمام جهز عبد الله المداوي ورجالا معه إلى عنيزة وأمره بدخول القصر والجلوس فيه، وذلك لما رأى من اختلافهم في هذه الفتنة مع ما حدث منهم مع الشريف. فركب المداوي ومن معه إلى عنيزة، فامتنع مطلق الضرير أخو ناصر من الخروج من القصر، فركب المداوي إلى بريدة وأقام فيها. ثم إنهم ندموا على إخراجه فأرسلوا إليه فأتى إليهم فأنزلوه في بيت في البلد، وكتب المداوي إلى فيصل بذلك. ثم أنهم ظهرت منهم العداوة ورفعوا راية الحرب، وأغلق أهل عنيزة باب بلدهم بالليل واجتمعوا عنده بأسلحتهم. فلما علم فيصل بذلك خاف من تظاهر البلدان واجتماعهم على الحرب، فقال له السحيمي: إن أطلقتني فأنا المثبط لهذه الفتنة. وعاهده على ذلك وقال له: تجهز بالمسلمين وانزل أدنى بلدان القصيم لتكون رداء لي. فأطلقه الإمام وسار إلى عنيزة، وذلك في جمادى الأولى من هذه السنة. فلما قدم عنيزة وجدهم مجتمعين على الحرب، فدخل فيما دخلوا فيه وأخلف وعده ونقض عهده. ثم قال رؤساؤهم: إنه ليس لنا في الحرب طاقة حتى ينكث عبد العزيز ميثاقه ونكون في الحرب سواء. وكان عبد العزيز إذ ذاك قد غزا بأهل القصيم ونزل على جراب الماء المعروف قرب سدير، وأقام عليه نحو شهر يخوف المسلمين، فأرسل أهل عنيزة إليه فرحل من مكانه ذلك، وقدم عنيزة بغزوه فعاهدهم وعاهدوه ووعدهم ووعدوه، وقالوا له: أنت الأمير على الجميع وهذا فخر لك يشيع. فنقض عهده وأخلف وعده، وقال لهم: الحرب إلي وعندي والصلح إلي ومني. فجمعوا جموعا كثيرة من رجال بلدانهم وممن كان حولهم من عربانهم، وكان فيصل قد أمر على رعيته بالغزو، فخرج غازيا من الرياض بجنود المسلمين يوم الخميس لثلاث بقين من ربيع الثاني، وركب معه ولده عبد الله ومحمد، ولحقه ابنه سعود بغزو أهل الخرج، وركب معه أخوه جلوي وخواص عشيرته والشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن إماما له وقاضيا، وركب معه الشيخ عبد الله بن جبر قاضي بلد منفوحة إماما لابنه عبد الله، واستخلف أخاه عبد الله أميرا في الرياض، وأمره ألا يخرج من القصر، وأمر على الشيخ عبد العزيز بن عيبان أن يكون عنده إماما مذكرا. وسار الإمام فيصل بمن معه من المسلمين ونزل بنبان، ثم رحل ونزل الحسي وأقام فيه أياما، واجتمع عليه باقي غزوانه، ووصلت إليه أخبار أهل القصيم وتحالفهم على حربه ونقضهم لعهده. فلما استقر عنده ذلك رحل من الحسي ونزل أرض سدير، ثم رحل ونزل المجمعة، فركبت للسلام عليه، فكان وصولي إلى مخيمه بعد صلاة العصر، وإذا بالمسلمين مجتمعين في السيوان الكبير للدرس، فجلس الإمام فيه والمسلمون يمينه وشماله ومن خلفه وبين يديه، وجلس الشيخ عبد اللطيف إلى جنبه، فأمر القارئ بالقراءة عليه، فقرأ في كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، وصدر الباب بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. فتكلم الشيخ بكلام جزل وقول صائب عدل بأوضح إشارة وأحسن عبارة، فتعجبت من فصاحته وتحقيقه وتبيينه وتدقيقه، كأن بين يديه كتاب التفسير كالقرطبي أو ابن جرير أو أبي حيان أو ابن كثير. ثم سلمت على الإمام فقابلني بالتوقير والإكرام، ورحب بي أبلغ ترحيب، وقربني أحسن تقريب. ثم سلمت على الشيخين عبد اللطيف وعبد الله بن جبر، فقمنا جميعا على الإمام ودخلنا معه في خيمته. فلما جلسنا ابتدأ الشيخ عبد الله يقرأ على الإمام في سراج الملوك، واستمر ذلك المجلس إلى أول الليل. فلما كان بعد صلاة الصبح رحل الإمام بجنود المسلمين وأمرهم ينزلون في أعلى وادي المجمعة، ثم دخل البلد ومعه أكثر من 300 رجل، ونزل عند الأمير محمد السديري وسلم على الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار، ونزل الشيخ عبد اللطيف عند الشيخ عبد العزيز، ودخل عبد الله بن فيصل بلد حرمه ومعه الشيخ عبد الله بن جبر، ونزل عند محمد بن عبد الله بن جلاجل. ثم ركب فيصل بعد صلاة الظهر وبات عند جنوده، ثم رحل ونزل قرب بلد الجريفة، ثم رحل ونزل أشيقر ومنه إلى السر، ثم إلى ساجر، وأقام عليه أياما، وأمر على أولاد يحيى بن سليمان أن يرحلوا برجال معهم وينزلون العوشتزيات عند أرحام لهم فيها لعل يحصل لهم فرصة في البلد. ثم رحل إلى المذنب فخرج إليه أهلها وبايعوه. فلما علم فيصل أن أهل القصيم قد أجمعوا على حربه، وكان يظن منهم غير ذلك لأنه لم يقصدهم بظلم ولا رماهم بجرم، أمر على محمد السديري ومن معه من غزوان السدير يرحلون وينزلون العوشزيات. ثم استنفر بلدان الوشم والسدير والمحمل فنفروا إليه طائعين. ثم إن الإمام كتب إلى أهل القصيم وذكر لهم أنهم لا يستقيم دين إلا بجماعة، ولا يكون جماعة إلا بالسمع والطاعة، وإنكم نبذتم أمرنا وخرجتم عن طاعتنا، وقد علمتم أن الحرب نار وقودها الرجال، وأنه ليعز علي قتل رجل من المسلمين، فلا تكونوا سببا في إهراق دمائكم، وادخلوا فيما دخلتم فيه أنتم وآباؤكم. فأرسلوا إليه رجلا من رؤساء أهل بريدة يقال له مهنا الصالح، وذكر للإمام أنه قد جاء يطلب الصلح، ولم يزل يتودد إلى الإمام حتى كتب معه أنهم يدفعون الزكاة ويركبون معه غزاة ويدخلون في الجماعة والسمع والطاعة. فرجع إليهم الرسول بذلك، وتحقق عند الإمام قبولهم لما بلغهم به رسولهم، وأنهم قبلوا النصح الذي دعاهم إليه وأطاعوا له واتفقوا عليه. ثم إن الإمام بلغه أن عربانا من عنزة من الدهامشة رئيسهم ثلاب الفنتشة نازلين على الطريفة الماء المعروف في القصيم، فأمر على ابنه عبد الله أن يركب بجيش من المسلمين ويغير عليهم، فركب في نحو 300 مطية عليها رجال من المسلمين. فلما أراد الركوب قال له أبوه: إن أهل القصيم قد صدر منا لهم أمان، فإياك أن تتعرض لهم. فركب معه الشيخ عبد الله بن جبر، فوافاه في مسيره إبل وقافلة لأهل القصيم، فتركها وسبقه النذير إلى العربان، فهربوا وتبعهم المسلمون، وأخذوا منهم أغنامهم وأثاثا، وقتلوا منهم رجالا، وهرب بعضهم إلى بلد عنيزة، فاستصرخ عبد العزيز وجنوده وهم إذ ذاك فيها، فسولت له نفسه انتهاز هذه الفرصة، فصاح بقومه وخص على رجال من أهل البلد وقال: متى يحصل لنا هؤلاء في فلات من الأرض؟ فسار من عنيزة بجيش يضيق منه الفضاء ويحطم ما وطأه لولا ما قدره الله وقضاه. وتلك الجنود التي معه هي شوكة بلدان القصيم، وهم نحو 1500 مقاتل. فلما جاوز بريدة استنفرهم وخص على رجال منهم فساروا معه، فعارضه بدو من أصحاب عبد الله معهم شيء من أغنام الغنيمة، فأخذ الأغنام وأمسك الرجال، فقال له عقلاء قومه: ارجع بهذه الغنيمة ودع عنك السرية، فإن الشر لا يأتي إلا بشر مثله. وقال آخرون: سر بنا إليهم نقاتلهم ونناجزهم. فسار بجنوده ونزل النفود المسماها اليتيمة المعروفة بين الشماسية والطعمة، ورصد لهم فيها وقعة اليتيمة. وكان عبد الله لما رحل من الطرفية أرسل إلى أبيه يبشره بما أخذ من الأعراب، فوجد البشير آثار القوم، فرجع إلى عبد الله وأخبره بذلك، فشاور عبد الله رؤساء قومه، وكان فيهم هذال ابن بصيص رئيس عربان أبريه، فقال: دعنا نتركهم يمينا أو شمالا، فإن لحقونا قاتلناهم وإن تركونا تركناهم. فقال عبد الله: لا والله، لا بد أن يطأهم جيشنا. وقام وشجع المسلمين، فأتى إليه رجال فأشاروا عليه أنهم يجمعون ما معهم من الغنيمة، وتسوقها عليهم الخيل وتكون المقاتلة في أثرهم، فأجمع رأيهم على ذلك. فركب عبد الله وانتهض وشمر وجال في ميدان الوغي وهلل وكبر، وتحركت منه غيرة الغضب، واشتعل واهج الحمية في جأشه والتهب، وحمل حملة عظيمة بقلب ثابت وقوة وعزيمة، وحف به المسلمون من كل جانب، وربنا معهم، ومن كان الله معه فهو الغالب. فكروا على أهل القصيم كرة واحدة كأنهم يريدون السلام أو دعوا إلى مائدة. فغابت الشمس قبل وقت غيوبها، وأظلم بحالك الغبار شمالها وجنوبها، فوطأهم المسلمون وطأة شديدة، فلما سمعوا ضرب الهمام ولوا منهزمين وعلى وجوههم هاربين. وذهل الوالد منهم عن ولده، والمنهزم أشفق على السلامة ورمى ما بيده، واستمر الضرب في أقفيتهم بعدما كان في صدورهم، وانتقل الطعن من نحورهم إلى ظهورهم، وقتل المسلمون فيهم قتلا ذريعا، وفتكوا فيهم فتكا شنيعا، فكان الواحد من المسلمين يقتل 20، وأكثر من قتلهم أهل الرياض ورجال فيصل. فلما رأى عبد الله أن المسلمين يقتلونهم ولا يرحمونهم، وأنهم مستسلمون للقتل، دخلته الرحمة وكف عنهم باقي القتل، وهرب رئيسهم عبد العزيز وشرذمة معه إلى قصر الطعمية، واحتصروا فيه، فأشار بعض القوم على عبد الله أن يحصرهم فيه، فقال: كفاهم ما وطأهم. فتركهم وأخذ المسلمون جميع شيشهم وما معهم من السلاح الثمين، ثم إن عبد العزيز ومن معه خرجوا من القصر وهربوا إلى عنيزة، وأما شرايد قومه فإنهم قصدوا بريدة. ولما وصل خبر هذه الجنود إلى الإمام فيصل وخبر مسيرها إلى ولده، قام وقعد وأرسل خيلا إلى ركائب المسلمين تردها من مفاليها. فلما جمعت الركائب إذا بفارس قد أقبل يعدو على فرسه يبشر الإمام بالنصر، فلم يلبث حتى جاء الثاني والثالث إلى منزل الإمام فيصل، فحمد الله الإمام ومن معه من المسلمين، وأرسل إليهم ونهاهم عن الغناء واللعب، وقال: هذا يوم يجب لله علينا فيه الحمد والشكر، فهو الذي أعزنا ونصرنا وقوانا وأظهرنا، وكانت هذه الوقعة الشنيعة لا سيما على أهل بريدة، فإن النساء خرجن من البيوت حاسرات يستغثن ويستحلفن رب الأرض والسماوات، وصار ضجة عظيمة في ذلك اليوم في بلدان القصيم، فإنه ما أصيب أحدث مثل مصيبتهم، فإنه قتل من أهل القصيم في هذه الوقعة أكثر من 100 وكلهم من الرؤساء والأعيان. وبعد هذه الوقعة ذلل الله منهم كل صعب، وانقادوا للإمام بلا حرب، وتسابقوا إليه يطلبون العفو والإحسان. وكان هذا الإمام أدام الله نصره قد اتخذ الدعاء له سلاحا، فكان له في مهماته كفاحا، وقد عجل الله له به في كل نازلة فرج، فكان له به مخرج أي مخرج، وقد فرج الله به عنه كربات فأخرجه من حبس الروم مرات، ورد عليه الملك كرات. رجعنا إلى إتمام قصة أهل القصيم. ولما وصل عبد العزيز بلد نيزة أمر أصحابه يغنون ويلعبون، وشجعهم للحرب والقتال، والرعب في قلوبهم أمثال الجبال. وقد قيل إن التشجيع بعدل آخر همم الرجال، فتقاعس عنه الناس ولا رفعوا لنهيه وأمره رأس، وكتب إلى أخيه عبد المحسن وأرسله إليه في بريدة يقول في كتابه: إن سعد التويجري وعلي بن ناصر وفلان وفلان تخلفوا عنا في الهزيمة ودخلوا البلد، فألزمهم يأتون إلينا. فكتب إليه عبد المحسن: إني إذا نصحتك أو خالفتك في شيء قلت لي أنت مجنون، وهؤلاء الذين عددتهم كلهم في المعركة صرعى، هربت ونجوت بنفسك وتركتهم، فحقك عليهم بالأمس مضى، والآن نفذ فيهم حكم القضاء، وحقهم عليك تدفن أجسادهم وتعزي أولادهم. وبعد ذلك اختلف عليه رأيه وتدبيره، وكثر عادله ومشيره، فتارة يقول: دعونا على من كان بالعوش زيات نسير إليهم، وتارة يشير بغير ذلك، فلم ينفذ لهم أمر ولم يساعد القدر، فكان ما يدري ما يفعل. فأتى إليه الشيخ عبد الله بابطين قاضي القصيم فقال له: يا هذا اتق الله واربأ بنفسك، فإن البلد ليست لك ولا بيدك، وأمرها بيد أهلها، وليس لك فيها نهي ولا أمر، وهم يريدون إصلاح أنفسهم مع الإمام، فإن أردت أن تكون كذلك فافعل. فلما رأى انحلال الأمر من يده هرب من عنيزة وقصد بلد بريدة، وهربت عنه جنوده، وهرب السحيمي من البلد، وقصد بن رشيد رئيس جبل شمر، وهو إذ ذاك في القرارة أتى لنصرة الإمام بجميع جنوده من شمر وغيرهم، فبلغه خبر الوقعة حين وصل القرارة، فأرسل إلى الإمام يخبره بمكانه، فأمر عليه الإمام أن يلبث مكانه حتى يأتيه الأمر. ثم إن رؤساء أهل عنيزة أتوا إلى الشيخ عبد الله وقالوا له: إن هذه الأمور التي منا وقعت والحوادث التي قد صدرت لا يصلحها إلا أنت، ولا يزيل غضب الإمام ورؤساء المسلمين غيرك. فقال لهم: إنكم تعلمون أني لست من أهل بلدكم ولا من عشيرتكم، ولا يحسن مني الدخول في هذا الشأن الذي ركض فيه الشيطان، فاعفوني ودعوني. وأرسلوا في هذا الأمر غيري، فقالوا له: إن هذا الأمر تعين عليك، والصلح لا يصلح إلا على يديك. فقال لهم: إني أخاف من إخلاف وعد أو نكث عهد أو حدوث أمر ثاني، أو واحد منكم يغلب على الثاني فيجد علي في نفسه الإمام، وأكون مسبة لأهل الإسلام، ولا سبيل إلى ذلك إلا بكفالة محمد بن عبد الرحمن بن بسام عن المخالفات وحوادث أهل السفاهات. وأن كل ما أصلحت لكم عليه فهو تام، ليس بعده كلام، فأجابوه إلى ذلك. وكان ابن بسام هذا من خيار رؤسائهم مقبول القول فيهم وتدبير حربهم إليه وصلحهم على يديه. فركب الشيخ إلى فيصل وهو في المذنب، فأكرمه غاية الإكرام، وأجابه إلى ما طلب وعفى عن أهل الإجرام، وصفح عنهم وعقد لهم ولمن كان تابعهم. ثم رحل فيصل بجنود المسلمين من بلد المذنب، وأرسل أمامه محمد بن أحمد أسديري في رجال معه، وأمرهم يدخلون القصر، فدخله فقدم عنيزه ودخلها وضبطها، وبنى خيامه خارج البلد، ودخلها المسلمون وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وقد كانوا خافوا من تنكيل ونكال وإجلاء حمايل ورجال. فقال الإمام: زلة مغثورة وخطيئة مستورة، ولكم منا الأمان ولنا عليكم الإحسان. ثم إنه أرسل إلى عبد العزيز يدعوه إلى السلم أو الحرب، فأراد الهرب من بلده، فأشار عليه إخوته وأولاده ورؤساء قومه وقالوا: إن هذا الإمام حليم كريم وعادته العفو والصفح، فاجلس في بلدك ودعنا نركب إليه ونجلس بين يديه، فلعله يعفو عنك ويسمح ويغفر زلتك ويصفح. فركبوا إليه وقالوا للإمام: إن هذا الرجل قد أسلم واستسلم، ووجهه من الفشل تغير، وأظلم وضاقت عليه بلده، ومقته أهله وولده، ونحن حاولناه على القدوم إليك والجلوس بين يديك، فقال: ليس لي وجه يشاهد المسلمين ولا الإمام، ولا أمشي بين تلك الخيام بعد نقض البيعة وتجنيدي عليهم بالجنود ورفعي عليهم الرايات والبنود، فإما أن تصلحوا حالي معكم، وإلا تركت لكم بلدكم، ونحن قد جئناك فيه متوجهين وفي جناياته شافعين، فأنت أهل أن تدمج خطيئته وتغفر زلته وترحم انكساره وذلته، وقد عفوت عن كثير من جليل وحقير، وهذا من خلقك وجبلتك، فلا يكون هو المحروم من بين رعيتك. فقال: إن هذا جرمه لا يماثل جرم غيره من رعيتنا، ولا بد من قدومه إلينا وأخذ ما بيده من الحلقة والسلاح، ولم يزالوا عليه وعلى أولاده يترددون وبرؤساء المسلمين يتشفعون، حتى سمح لهم يسكنوا البلد وضمنوا للإمام على عبد العزيز جميع المخالفات، وبذلوا للإمام السلاح والخيل العتاق، وأتبعوا ذلك بالعهد والميثاق، فسمح لإخوته وولده وجعله أميرا في بلده. وكان عبد العزيز من أوسط عشيرته، وليس له قبل ذلك قوة ولا شهرة، ولكن الإمام تركي اختاره واستعمله في بريدة أميرا، لأن أباه وجده أهل صدق مع المسلمين، وقتل جده في وقعة مخيريق كما تقدم، وكف تركي عنه وعن عشيرته. ومن أقواهم وأمضاهم محمد آل علي الشاعر المشهور، أمر عليه الإمام تركي أن يقيم في الرياض، فأقام في الرياض مدة حتى قوي عبد العزيز وكثرت أمواله، وذلك خوفا منه على عبد العزيز. ثم إن محمد آل علي المذكور مدح الإمام بمنظومة وشفع عليه برؤساء المسلمين، فأذن له في الرجوع إلى بلده، وجعل بيده بيت المال لينعم له البال، فترقت بعبد العزيز الأحوال وبلغ غاية الآمال. هذا وعين تركي من دونه وورائه، خوفا عليه من أعدائه، فإن عشيرته من أشر العشائر وأقطعها للرحم وأقدمها على اقتحام كبائر الإثم، فإنه لما كانت البلدان فلت وزال الحكم عنها وانقلت، صاروا من أشر أهل نجد بعضهم على بعض، ويسهل عليهم العهد والنقض، يتقاطعون الأرحام ولا يخافون عواقب الأيام والآثام. فمن ذلك أنه صعد رشيد الحجيلاني على عبد الله بن حجيلان في سطح بيته وقتله، وكان قد أعطاه قبل ذلك ميثاقا وعهدا، ثم أنهم حصلوا رشيدا هذا في بيته هو ومن معه، وأوقدوا عليه النار والبارود حتى مات هو ومن معه، ثم رصدوا للفارس الشجاع سليمان بن عرفج وقتلوه، ثم حربة السنان من محمد آل علي بن عرفج الشاعر أثبتها في فهد بن محمد آل علي المذكور، قتلوه عند باب داره. وهذا شيء يسير في وقت قصير من سيرة هذه العشيرة، والقطيعة بينهم نعوذ بالله من موجبات سخطه. وهذا الرجل ما ترقت به الأحوال، ولا نال منه العز ما نال، ولا أمن على نفسه وعياله، ولا كثرت خزائنه، ولا ارتفع صيته في هذه الجزيرة، ولا هابه بنو الأعمام والعشيرة إلا بالله، ثم بإمام المسلمين تركي، ثم ابنه فيصل. أفيحسن في من كان هذا فضلهما وإحسانهما منابذتهما وعصيانهما؟ وهذا الإمام فيصل عاملهم بالإحسان وعفا، وقال: يكون عبد العزيز أميرا في بلده وله منا الصفح، بعدما نقض عهد المسلمين وصار منه ما لا يخفى. فلذلك أيد الله همم هذا الإمام وعزائمه، وأتته الرعية والدنيا وهي راغمة، ولا سفك فيها دما حراما، ولا نهب شيئا من الحطام، ولكن الله سبحانه أمده بالتأييد، وأسعده بالتوفيق والتسديد، وأقام الإمام في عنيزة قريب شهر، ووفدت إليه وفود العربان، وأهدوا إليه كثيرا من الخيل والركاب، وأمر على أخيه جلوي أن يكون له قصر في عنيزة أميرا على جميع بلدان القصيم وما حولها من العربان. فدخل جلوي القصر وضبطه، وجعل الإمام معه عدة رجال من أهل الرياض وغيرهم، وأمر له بكل ما يحتاجه. فصارت تلك الولاية قوة لأهل الإسلام وإذلالا لمن عاداهم من الأنام، وذلل الله صعبهم وفل غضبهم. وكان الأمر قبل ذلك في أمرائهم والتدبير على اقتضاء رأيهم وهواهم. ثم رحل الإمام من القصيم، وأتاه رسول طلال بن الرشيد يستأذنه في السلام عليه، فأذن له، فقدم عليه في بلد المذنب بهدايا سنية، فأكرمه فيصل وأعطاه عطاء جزيلا، وكسى رؤساء قومه وأذن لهم في الرجوع إلى بلادهم. ثم رحل الإمام إلى الرياض، وقدم عليه أهل بلدان الشرق من الأحساء والقطيف وافدين، فصدروا منه على الإكرام وحظهم على الاستقامة على دين الإسلام. ثم دخلت سنة 66 و200 و1000، وفيها سار الإمام فيصل بجنود المسلمين، وقصد جهة الشمال، وأغار على عربان عتيبة وهم في أرض جراب، فسبقه النذير إليهم فهربوا ونزلوا قبة الماء المعروف، وكان عليه بن بصيص وعربانه من بريه. فلما علم الدويش بذلك أقبل فنزل عليهم، فرحل الإمام من جراب وعدا عليهم، فاعترضه الدويش ورؤساء عربانه، وساقوا إليه هدايا وطلبوا منه الصفح والعفو، فسمح عنهم ورحل بالمسلمين، ونزل أبا الدود الماء المعروف شمال القصيم، وقدم عليه أخوه جلوي بغزو أهل القصيم، وكان عبد العزيز بن محمد أمير بريدة. لما أقبل الإمام بجنود المسلمين داخله الوجل والخوف لأجل ما تقدم منه من النقض والحرب للمسلمين كما سبق، فأمر أهل بلده بالتجهيز بالمغزى، وتجهز معهم. فلما خرجوا قاصدين الإمام صرف ركابه وخيله وقصد الشريف بن عون في مكة وأولاده وترك نساءه وأمواله. فلما علم بذلك الإمام رحل بالمسلمين ونزل بلد بريدة، واستدعى بإخوة عبد العزيز وقال لهم: إن أخاكم هرب من البلد بلا سبب، أتاه منا، والآن ليس في ذمة الإسلام والمسلمين منه شيء، فخافوا على أمواله، فتلطفوا بالقول للإمام وقالوا: عادتك الصفح والإحسان عمن أساء، وقد جرت عادة الله لك في من أحسنت إليه، وكفر إحسانك إنه لا بد أن يكون في قبضتك. فترك الإمام لهم جميع أمواله، واستعمل في بريدة أميرا أخاه عبد المحسن بن محمد، واستعمل في بيت مال القصيم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بابطين، ثم قفل إلى وطنه، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. وأما عبد العزيز فإنه لما وصل إلى الشريف أهدى إليه ما كان معه من خيل وسلاح، فوعده ومناه حتى استحصل هداياه فجفاه بعد ذلك، وقطع بعض الخراج الذي له أجراه لما بلغه مسير عبد الله ابن الإمام إلى الحجاز، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وفي أول هذه السنة غضب الإمام على سعد بن مطلق الطيري لسوء تدبيره في مسيره بالسرية المتقدم ذكرها إلى عمان، فعزله وجعل مكانه غيره، وجعله نكالا حتى جاءه أجله. وفيها أرسل الإمام عماله لخرص الثمار وقبض الزكاة من العربان، فسارت عماله في تلك الجزيرة واستنارت فضائله مثل شمس الظهيرة. وفي آخر هذه السنة سار عبد الله بن فيصل بجنود المسلمين من أهل النواحي إلى أهل القصيم، فإن الشريف صار يراسل الإمام في عبد العزيز أمير بريدة، فأمرهم لا يغزون حتى ينفصلوا أمره. فخرج عبد الله من الرياض يوم الجمعة 19 من ذي الحجة، وسار معه كثير من عربان قحطان وسبيع والسهول وغيرهم، ونزل بلد القويعية، واجتمع عليه فيها جميع غزوان المسلمين، ثم رحل منها ونزل الشبكة، ثم ورد ماء المصلوب المعروف في النير، ثم رحل إلى الحنايج وعدى على مرزوق الهيضل وعربانه من عتيبة، وهم على التال الماء المعروف في الحزم الراقي، فسبقه النذير إليهم فضربوا ونزلوا مع بربيعان، ونزل عبد الله على التال وأقام عليه أياما، ثم رحل قافلا وقصد الوشم، ونزل بلد شقرة وأقام فيها بأمر من أبيه. ثم دخلت سنة 67 و200 و1000، وفيها سار الإمام فيصل من الرياض بمن عنده من جنود المسلمين يوم الجمعة 8 خلت من عاشورة، ونزل الرمحية ومعه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قاضيا للمسلمين ومذكرا ومدرسا لهم في كل منزل، واستدعى بابنه عبد الله ومن معه من جنود المسلمين، فرحل من شقرى وقدم على أبيه في ذلك الموضع. فسار الإمام بجميع جنود المسلمين إلى جهة الأحساء، وورد النجبية الماء المعروف قرب الأحساء، ثم رحل ونزل حليوين الماء المعروف بين الأحساء والقطيف، واستدعى بغزو الأحساء والقطيف، فقدم عليه الأمير أحمد بن محمد السديري بغزو أهل الأحساء، وقدم عليه غزو أهل القطيف، وقدم عليه شافي بن شعبان وعبد الله بن قادان ومعهما رجال من بني هاجر، وقدم عليه علي المرضف رئيس آل مرة ومعه رجال من قومه وحزام بن حثلين ورؤساء العجمان. وأقام الإمام على ذلك الماء قريب شهر، وكان قد قصد أهل البحرين لأنه بلغه عنهم بعض المخالفة وقطع شيء من الخراج الموضوع عليهم، فلما وصل ذلك الماء أرسلوا إليه يطلبون المصالحة والمسامحة عما مضى، فلم يقبل منهم، ثم رحل من حليوين وقصد ناحية قطر المعروف، ونزل القارة الماء المعروف على سيف البحر، ثم رحل ونزل عريق سلوة الماء المعروف قرب قطر، وكان قصر البدع المعروف في قطر، نزله علي بن خليفة أخو رئيس البحرين برجال معه، وجعل فيه شيئا كثيرا من الطعام والبارود والرصاص والمدافع وآلات الحصار، فأمر الإمام على ابنه عبد الله أن يركب في سرية من المسلمين ويحاصر أهل القصر البدع المذكور، فسار عبد الله بمن معه من المسلمين وحاصر أهل ذلك القصر، فهرب علي بن خليفة ومن معه من ذلك القصر وركبوا السفن وتركوا ما في القصر من الذخائر، فلما علم أهل قطر بذلك طلبوا الأمام من فيصل وادعوا أنهم مغلوبون مغصوبون، فقبل الإمام منهم وبايعوه. رجعنا إلى تمام قصة عبد العزيز أمير بريدة، ثم إنه كان كما ذكرنا عند شريف مكة وأقام مدة أشهر وهو يتودد إليه، فقال له شريف: إن هذه الجنود التي عندنا لا تسير إلا بدراهم، ولا يمشي الرجل إلا بعطاه قبل ممشاه، وكان من تقدير الله سبحانه وصول عبد الله بن الإمام قرب ماء مران في مغزاه على عتيبة المتقدم، فداخل أهل الحجاز من ذلك الرعب، وزاد في أمر عبد العزيز انعكاسا عليه، وعرف أن الأمر آل إلى تباب، وأنه في رأيه قد أخطأ الصواب، فرجع إلى النزعة بعد الفزعة، وطلب من الشريف الشفاعة عند فيصل، وأنه يرجع إلى بلده يجتمع بأهله وولده. وصارت رسل الشريف تتردد إلى فيصل وهو إذ ذاك في قطر، ويشفع لعبد العزيز أن يرده أميرا في بلاده، ولا عليه بأس ولا له أمر ولا نهي على أحد من الناس، فسمح له فيصل بذلك، وأنه يركب مع جلوي غازيا إلى قطر، فرحل جلوي غازيا بأهل القصيم بعد قدوم عبد العزيز من مكة، وسار عبد العزيز معه، وذلك في ربيع الأول من هذه السنة، فقدم على فيصل في العريق، فعاتبه الإمام على ما مضى منه من قطع الذمام ومنابذة جماعة أهل الإسلام، فما أجاب إلا بالاعتراف، وأن له بما ذكر اقتراف، ولكن العفو والمسامحة، فعفى عنه وسامحه، وأقام حتى قفل من قطر، ووفى له بما وعده، واستعمله أميرا في بلده. رجعنا إلى ما نحن فيه، ولما أطاع أهل قطر للإمام وبايعوه على الإسلام والسمع والطاعة والدخول في الجماعة، رحل من العريق ونزل مسيمير الماء المعروف في قطر على سيف البحر، وأرسل أحمد السديري ورجالا معه يحفظون القصر، وأمر على السفن التي لأهل قطر وهي نحو 300 سفينة أن يهيئوها، وجعل فيها رجالا من المسلمين، ثم أمر على أولاد عبد الله بن خليفة الجالين من البحرين يركبون في سفنهم ويقصدون البحرين، وكان أهل البحرين قد أرسلوا إلى سعيد بن طحنون رئيس بلدان أبو ظبي المعروف في عمان يستحثونه ويطلبون منه النصرة، وكان ذا قوة من الأموال والرجال والسفن، فأقبل إليهم في عدد من السفن المشحونة بالرجال، فلما أقبل على الجهة التي فيها الإمام فيصل داخله الفشل والوجل، فأرسل إلى فيصل يطلب المصالحة لأهل البحرين، فأجابه: لا ينتظم بيننا وبينهم صلح إلا بقدومك إلينا والجلوس بين يدينا. فقال بن طحنون: أعطني الأمان على أحمد السديري، فأعطاه الأمان مع أحمد السديري، فركب بهدايا كثيرة للإمام، فلما جلس بين يديه أوقع الله في قلبه الهيبة، وأقر أنه من نابذه أو خالفه لم يحصل سوى الخيبة، وتودد إليه في عقد المصالحة بينه وبين أهل البحرين، فأجابه إلى ذلك على أنهم يؤدون الخراج السابق واللاحق، وما طلب منهم من النكال، لأجل ما صدر منهم من المخالفة في الأقوال والأفعال، فصبروا بما قال ودفعوا إليه ما طلب من الأموال، وطفئت نار الحرب وزال الخوف والكرب، وكانت الدروس دائمة كل يوم والتذكير لنعم الله اللطيف الخبير على اجتماع أهل الإسلام على إمام وتألف قلوب تلك الأقوام. وكان المدرس لهم في سيوان الإمام بعد صلاة العصر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. ثم إن الإمام أمر على المسلمين بالرحيل والقفول إلى بلدانهم، وكانوا إذ ذاك في جمرة القيض، وطريقهم في غاية الظمأ والماء المالح، فصب الله عليهم الغيث حال ارتحالهم من سيمير، وصار سيلا عظيما لا يعرف له نظير، وتابع الله عليهم عند نزولهم وارتحالهم وغدوهم وآصالهم حتى قدموا الأحساء. فأمر الإمام على الأمير أحمد السديري أن ينظر في المصالحة الخاصة والعامة من إصلاح الثغور ونفي الخبائث والشرور، وحض الناس على الاجتماع للصلوات في المساجد، وتأديب أهل الكسل والاختلاف. وكان أحمد هذا هو وبنوه من أحسن الناس سيرة وأصفاهم سريرة، ولهم في الولايات مفاخر رفيعة. فلذلك استعمل الإمام فيصل أحمد هذا أميرا في الأحساء ثم في ناحية عمان كما يأتي إن شاء الله، وابنه تركي بن أحمد بعد أبيه أميرا في الأحساء، وابنه محمدا أميرا في سدير ومنيخ وما يليه، وعبد المحسن أميرا في بلدهم الغاط. فلو نظرت إلى أصغرهم قلت هذا بالأدب قد أحاط، وإن نظرت إلى الأكبر رأيت فوق ما يذكر. ولم يكن في عصرهم مثلهم للمطيع الصاحب، ولا أشد منهم على العدو والمحارب. قد خصهم الله ببذل المعروف وسلامة القلب، ولم يكن يعرف فيهم شيء من حركات أهل الولايات من المكر والقلب. ومع ما منحهم الله من السعادة والسيادة في تلك النواحي الكبار، لم يكن أحد منهم يدخر درهما ولا دينار. قد جبلهم الله على فعل الخير وإغاثة الملهوف، ويبادرون لطاعة الإمام ويقدمونها على مالهم من الدمام. فنسأل الله العظيم الذي خصهم بهذه المكارم أن يصرف عنا وعنهم طرق المآثم، وأن يفتح بصيرة الإمام وبصره ويرفع منازله، إنه جواد كريم. ثم إن الإمام أقام في الأحساء نحو 20 يوما، ثم قفل راجعا إلى بلده، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وأرسل عماله على عادته لخرص الثمار وقبض الزكاة من البلدان والعربان. وقدمت عليه الوفود من كل الجهات وأمنت الأوطان والبلدان، وحمدوا الله على كل الحالات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترفع قدر هذا الإمام الذي شددت به عضد الإسلام، وأن تجعل يده عالية على الخاص والعام. وفي أول هذه السنة توفي العالم الفقيه اليقظ النبيه ذو العقل الفائق والرأي الصائب الرائق مفيد الطالبين، وأحد القضاة المدرسين من قد اشتهر فضله وسيرته، وترجع ملوك عصره إلى مشورته، الشيخ محمد بن سند بن علي بن عبد الله بن فطاي الودعاني الدوسري رحمه الله تعالى، وعفى عنه برحمته وأسكنه ببحبوحة جنته آمين. كان رحمه الله تعالى فطنا متيقظا، له عقل راجح ورأي صائب ووجه سامح صابح. استعمله سعود قاضيا في المحمل، وأرسله مرة إلى عمان قاضيا، فنفع الله به وأصلح الله أهل عمان على يديه. ثم أرسله قاضيا لعبد الوهاب أبو نقطة في اليمن في ناحية عسير، ولما كان في ولاية تركي أرسل إليه وأقام عنده وأقره على عمله في القضاء في بلدان المحمل. ثم لما قضى الله تعالى بظهور الدولة المصرية ووصل خرشد باشا إلى الرياض وأطاعت له نجد، ذكر للباشا وأثنى عليه عنده فأرسل إليه، فلما قدم عليه أكرمه غاية الإكرام وألزمه القضاء عنده فتعلل بأعذار فأذن له ورجع إلى وطنه. ولما ولي عبد الله بن ثنيان إمامة نجد حظي عنده وكان لا يسلك جهة إلا وهو معه. فلما قدم فيصل وذهب الشقاق عن المسلمين أكرمه وأرسله قاضيا في الأحساء في وقت الموسم، فعلق من الأحساء بحمى ولم يزل محموما سقيم البدن حتى توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى، وكان من بيت حسب ونسب يجتمع نسبه مع عشيرته أهل الصفرة في فطاء ابن سابق، وهم يجتمعون مع أهل بلد الشماسية المعروفة في القصيم في سابق ابن حسن، ثم هم يجتمعون مع الحمدات أهل بلد العودة المعروفة في ستير الذين يقال آل شماس مع أهل الشماس المعروف عند بلد بريدة في القصيم في جد واحد، ويجتمع الجميع مع قبيلة الوداعين في غانم ابن ناصر ابن ودعان ابن سالم ابن زايد، وهو الذي تنسب إليه قبائل آل زايد الدواسر. نقلت ذلك من خط الشيخ محمد المذكور بيده قدس الله روحه، وكان جده سند ابن علي ذا كرم وخياره يشار إليه في بلده المعروفة بصفرة، ملك فيها عقارات كثيرة، وخلف سند أولادا منهم مقرن أبو الشيخ محمد وعلي وسلطان وزومان، وصار لمقرن أولاد وهم الشيخ محمد وزامل وعبد العزيز وحمد، وخلف ابنه علي أولادا وهم حمد ومحمد وعبد الله، وخلف ابنه زومان ولدين وهما حمد ومحمد، وخلف ابنه سلطان أربعة أولاد هم عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وإبراهيم، وكل من هؤلاء المذكورين تناسلوا وكثروا. ولما كان على رأس المائتين والألف ظهر أولاد سند في قرية دقله المعروفة فغرسوها وبنوها بناء محكما، وكان ماؤها يغور في الجد. فلما نشأ الشيخ وكبر وكان له معرفة وفطنة من صغره أشار على بني عمه بغرس قرية القرينة المعروفة عند حريملة، فسار إليها هو وعمه سلطان وبنو أعمامه علي وزومان وإخوته زامل وعبد العزيز وحمد، وذلك في سنة 22 و200 وألف، فغرسوها وأحكموها بالبناء. فلما كان في سنة 40 و200 وألف غرسوا باقيها وبنوا قصرها وأحكموا سورها، ونزلها الشيخ ونزلوها معه، وكان هو القاضي في حريملة وتزوج فيها، وتأتيه الخصوم من بلدان المحمل، فتارة يجلس في بلد حريملة وتارة يجلس في غرسه وعند أهله، وذلك في كل أسبوع. وكان له مجلس إذا كان في حريملة لتعليم الطلبة، ويجلس عنده حلقة في أول النهار ووسط النهار سوى تدريس المجلس العام، وانتفع به عدد كثير منهم الشيخ عبد الرحمن بن عدوان والشيخ عبد الرحمن بن عزاز، أرسله الإمام قاضيا مع مطيري في عمان فقتل في وقعة العانكة كما تقدم، وكان له معرفة وفهم خصوصا في الفقه والفرائض، وأخذ عنه ممن يلي القضاء عدد كثير، وكان آخر من أخذ عنه من تلامذته حتى كان أطولهم باعا وأبسطهم ذراعا وأرجحهم عقلا وأتمهم حلما وأتقنهم علما وأثبتهم فهما وأفصحهم لسانا وأجرأهم جنانا وأحسنهم بيانا وأكثرهم إحسانا الشاب التقي ذو العنصر الذكي والبيت النقي الشيخ عبد العزيز بن حسن بن يحيى. كان ابتداء تعلمه على الشيخ المذكور فقرأ عليه كثيرا من كتب المذهب، ثم رحل إلى الشيخ المتقن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقرأ عليه كثيرا من العلوم النافعة الشرعية خصوصا علم العربية، حتى اعتلى فضله ومجده وارتفع في السماء نجم سعده، وهو من شجرة لهم سابقة قديمة في الإسلام، وهم رؤساء بلد ملهم من جرثومة بني لام. وإنما نوهت بذكرهم نشرا لفضيلة الشيخ حرس الله تعالى عليه نعمته وعفى عن زلله وعثرته وزوده التقوى ووفقه لما يرضى. ولما توفي الشيخ محمد رحمه الله تعالى ألزمه الإمام فيصل القضاء في بلدان المحمل، فصار على عادة شيخه يكون في بلدهم ملهم وقتا ومعظم الوقت في حريملا، يفيد الطالبين ويعظ العامة المستمعين ويفصل خصومات الساكنين والقادمين.